بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتحدث عن الطغيان ومصيره في كتاب الله سبحانه وتعالى، والقرآن يضعنا من ذلك أمام مشاهد كثيرة مؤثرة جدا. بدأنا نتحدث عن المشهد الأول، مشهد قارون وطغيانه ومصير ذلك الطغيان. في الحلقة الماضية استعرضنا النصائح الخمس التي وجه بها قارون، وهي نصائح آتية إليه من عند الله سبحانه وتعالى. الأولى منها: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الثانية: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الثالثة: ولا تنس نصيبك من الدنيا. الرابعة: وأحسن كما أحسن الله إليك. أما الخامسة والأخيرة فهي قوله عز وجل: ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وشرحنا كل من هذه النصائح الخمس، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعود فنذكر شيئا منها. فماذا كان جواب قارون وقد وجه بهذه النصائح؟ كان جوابه الذي نقله لنا بيان الله عز وجل هو التالي: قال: إنما أوتيته على علم عندي. أوتيت هذه النعمة، هذه الكنوز من الأموال، أوتيته على علم عندي. ما معنى هذا الكلام؟ هو يحمل معنيين، هذا الكلام دقيق. نعم، أوتيته على علم عندي أي بجهود مني وبعرق جبيني. ليس هنالك من له الفضل علي في ذلك، ولولا هذه الجهود التي بذلت والخطط التي رسمت والفكر الذي اعتمدت عليه لما استطعت أن أنال شيئا من هذا. نعم، هذا هو المعنى الأول: إنما أوتيت على علم عندي. المعنى الثاني: وما دام الله عز وجل موجودا وقد أكرمني بكل هذه النعم، فمعنى ذلك أنا أستحق، ولولا أنني أستحق فعلا أن أوتى هذا المال وأن أتمتع به ما أوتيته، ولذلك فأنا واثق من أنني مقبول عند الله عز وجل، وآية ذلك هذا المال الوفير الذي أنعم به علي. فأولا أنا مقبول عند الله عز وجل ولست بحاجة إلى نصيحة ناصح. ثانيا، ليس هنالك من له فضل علي في جمع هذا المال بعرق جبيني، بجهودي التي قمت بها، بالخطط التي رسمتها، بالأفكار الناضجة التي كنت أتمتع بها. هذا هو مصدر النعم التي أتمتع بها. هذا معنى قوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. طبعا هذا منطق الطغيان دائما، منطق الطغيان بهذا يترجم. فماذا كان جواب الله عز وجل له؟ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ أولم يطلع على التاريخ القصي؟ ولم يعلم أن هنالك كثيرين كانت لهم قوة وقدرة على جمع المال أكثر مما عند هذا الإنسان اللي هو قارون؟ وكان هنالك في التاريخ القصي من جمعوا من المال أكثر مما جمعه قارون الذي يضرب به المثل في عصره. نعم، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ طيب، لو علم هذا لما قال هذا الكلام الأخرق. الباري ماذا يقول؟ أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، يعني القوة التي يتمتع بها قارون ومن قبله من القوارين أو من الطغاة الذين سلفوا، هي قوة الله ينفعل بها هذا القوي ولا يفعلها، يعني لا يتحكم بها، هي قوة الله. وآية ذلك أن الله قد أهلكهم عندما شاء. ثم قال وأكثر جمعا، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، فهمناها، وأكثر جمعا. ازدادت الأموال عندهم وكان أضعاف ما عند قارون، فهل كان ذلك يعني أن المال ماله وأنه ثمرة جهوده وأن أحدا لا يستطيع أن يدنو بأي تلاعب به أو استلاب له؟ هل كان الأمر كذلك؟ لا، أهلكهم الله عز وجل وأهلك أموالهم أيضا. ما معنى هذه النصيحة الربانية لقارون وأمثاله أيها السادة والسيدات؟ معنى ذلك التالي، أن الإنسان يعني له الحق إذا وقف أمام المرآة أن يزعم عند نفسه أنه يتمتع بقوة وأنه يتمتع بعافية، وله الحق إذا نظر إلى صندوقه وإلى حسابه في البنوك المختلفة أن يقول أنا غني أملك المليارات، أملك الأموال الكثيرة الكثيرة التي ربما لا تأكلها النيران. له الحق أن يقول ذلك، لكن هل له الحق أن يقول أنا الممسك بزمام هذه القوة والفاعل لها والمتحكم بها؟ هل له الحق أن يقول أنا الممسك بمفاتيح هذه الصناديق من المال وأنا المتحكم بها وليس لأحد غيري أن ينال منها شيئا؟ هذا ما لا يستطيع الإنسان أن يقوله. لماذا؟ العلم يقول له لا، ليس لك. لا أقول الدين، الدين جاء معانقا للعلم أو العلم معانق للدين، لكن العلم يقول له ليس لك أن تقول أنا أتمتع بالقوة التي أتمتع بها وهي ملكي وأنا أتصرف بها كما تشاء. يقول لك العلم أنت تنفعل بالقوة ولست تفعلها، أنت منفعل بالقوة، يعني أنها وجدت في كيانك من حيث لا تعلم. كنت ضعيفا، كنت مضرب المثل في الضعف، ونظرت فوجدت أن الضعف قد تحول إلى قوة. وستمر الأيام وتمضي وتمضي، طالت أو قصرت، ولسوف تجد أن هذه القوة كما جاءت بدأت تنبحي وتذوب وتزول وتزول. فلا أنت تحكمت يوم قدومها ولا أنت تستطيع أن تستبقيها بين جوانحك وفي كيانك يوم رحيلها، فهل هي قوتك؟ أنت إذا منفعل بالقوة ولست فاعلا لها. هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى. لو كانت هذه القوة قوتك فعلا لما كان لأحد أن يدنو إليك ويعبث بها، لأنها ملكك، أنت غرستها بين جوانحك، لكن ليس كذلك. طيب، المال يحصل الظاهر أنك قد بذلت جهدا، بنيت مصانع، زرعت، فلحت، ذات اليمين وذات الشمال، خططت، صحيح، ومن ثم جاءك هذا المال. لكن اسأل نفسك، من الذي أقدرك على أن تخطط؟ من الذي وهبك هذا الفكر الذي تتمتع به؟ من الذي سخر لك الأرض التي فلحتها؟ من الذي سخر لك النبات الذي زرعته؟ من؟ لست أنت. كذلك أنت منفعل بهذا العطاء ولست فاعلا له. كما جاءك المال وكنت قبل ذلك فقيرا عائلا، سوف يذهب هذا المال في الوقت الذي يريده المنعم الذي أرسله إليك كما يشاء، ولسوف تجد أنك أصبحت صفر اليدين. هذا معنى قوله عز وجل أولم يعلم. لاحظوا، يستنهض قارون إلى العلم لا إلى الدين، فقط يكفي أن تتعلم. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. نعم، هنالك كثيرون مروا في معبر التاريخ قبل قارون كانوا يتباهون بالقوة التي يتمتعون بها، إلى ما آل أمرهم إلى الزوال وإلى الانتهاء. هذه حقيقة أيها السادة والسيدات، كم ينبغي أن نقطفها من خلال هذا البيان الإلهي الذي يخاطب النبي. طبعا هو عندما يحدثنا عن تاريخ الطغاة وما حل بهم يريد أن نقطف من ذلك للعبرة. العبرة أنا وأنتم ممكن بري كلنا بالمال كلنا بالعافية، لكن لا تنسوا أن الإنسان يتفاعل أو ينفعل مع هذه النعم. أنا أنفعل بالعين التي أتمتع بها، لكن غدا ممكن باري يسلبها مني، لا أستطيع أن أفعل شيئا. أنا أنفعل بالسمع الذي يكرمني به، أنفعل بهذا اللسان الذي ينطق، هل أستطيع أن أمسك هذه النعم ضد من يريد أن يستلبها مني؟ غير الباري عز وجل يستلبها مني. إذا لا تنسوا هذه الحقيقة، الإنسان ينفعل بالقوة والنعم التي متعه الله بها، يعني تماما تماما مثل شاشة الاستقبال. شاشة الاستقبال تتحرك عليها صور وأشكال وألوان وقصص ربما، لكن من الذي يقول إن ذلك كله نابع من هذه الشاشة؟ لا، انظر إلى جهاز الإحصاء، الإنسان شاشة استقبال، وجهاز الإحصاء عند الله سبحانه وتعالى يكرمك ويكرمني بكل ما يكرمنا به من عطاء، يوشك أن نعم تتقلص هذه النعم كلها وإلى بشاشة فارغة لا يثبت عليها شيء. نعم، أنا أظن أنني حدثتكم عن قصة إنسان رحل إلى الله في هذه البلدة، وأسأل الله أن يكون قد رحل مغفورا له. كان كثير المال، وكان شأنه في كل سنة في الصيف كان يذهب هو وأهله نعم إلى أوروبا، ينفق الأموال الطائلة نعم هناك لحظوظ نفسه، ويبقى المدة التي كان يبقى ثم يعود. جاء من ينصحه يقول يا طيب يا هذا تمتع، لا لا مانع، لا مانع بالمال الذي تتمتع، لكن لا تنسى حق الله في هذا المال أيضا، أعطي في مسؤولية زكاة في مالك. فماذا كان جوابه؟ هذا منطق الطغيان. طبعا الطغيان يتفاوت، مش شرط كل يكون بمستوى قارون. قال أنا غبي، أبذل الجهد الجهيد وأسهر في سبيل جمع هذا المال، يروح أعطيه لإنسان أهل أطفال بطال، خليه يشتغل، خليه يشتغل. نعم نعم، وامتنع عن ذلك، يعني قال ما قاله مشركون وخلده بيان الله في سورة ياسين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم وقال أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال. إلى ما آل أمره مرض مرضا وبيلا وخطيرا جدا، أنفق عليه كل ماله، ثم جاءت عواصف أخرى نعم ذهبت ببقية ماله، وتحول إلى فقير مدقع، تحولت حاله إلى ما يشبه حال أولئك الذين جاء بعض أصدقائي يستعطفونه عليهم. وتوفي، وأسأل الله عز وجل أن يكون قد غفر له وتاب الله سبحانه وتعالى عليه. طيب، إذن هذا كان جوابه. وهذا جواب الله عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ثم قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني المجرم إذا بلغ في إجرامه إلى أوج الطغيان، الباري عز وجل لا يذكره، لا يقول له: إلى متى؟ طيب ألا ترجع؟ ألا تعود؟ أما أنا لك أن تشفع؟ لا لا، هذا يقال للعاصي الذي لم يدفعه إلى العصيان الاستكبار، أكيد، ويوشك أن يغفر الله له. وفي الغالب، في الغالب العاصي لا يموت إلا وقد اصطلح مع الله، اصطلح الباري عز وجل معه، الباري كريم. لكن الإنسان الذي دفعه إلى العصيان الاستكبار والعتو يعني الطغيان ومارس ذلك واستمر، الباري عز وجل لا يحركه، لا ينبهه، هذا معنى لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسأل طيب إلى متى إلى كلام، نعم وأملي لهم إن كيدي متين، نعم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويريهم الأمل فسوف يعلم. هذا كلام الله عز وجل عن مثل هؤلاء الناس. من هم الذين يقول الله عنهم هذا الكلام؟ ليسوا العصاة، لا، مستكبرون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويريهم الأمل، دعهم دعهم فسوف يعلمون، في الوقت الذي لا فائدة للعلم فيه، في الوقت الذي لا فائدة للندامة فيه. طيب هذا المشهد انتهى. ثم إن الله عز وجل، إنجاز التعبير، الأسلوب القرآني دائما أشبه بالأسلوب، يعني مشهد إثر مشهد تصويري، يعني وكأن الآن الستارة تفتح ليرينا البيان الإلهي مشهدا جديدا في قصة قارون. وذلك عندما يقول: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذي حظ عظيم. لاحظ قوله: فخرج على قومه في زينته، النصيحة ما أفادت، وركب رأسه في الطغيان، بل أكثر، أراد أن يظهر هذه النعم التي أسداها الله عز وجل إليه، أراد أن يظهر كل ما يتميز به أمام الناس. ففي موكب عامر حشد فيه كل ما يتمتع به من قوة ومن مظاهر غنى وزخرف، حشد ذلك كله في يوم معين، ولعله كان يوم عيد معروف عندهم، وخرج على قومه في زينته، وكان الناس طبعا على موعد، وكان الناس جميعا يمينا وشمالا ينظرون ويتأملون، منظر فريد من نوعه. نعم، ماذا كان أثر هذا المنظر، هذا الموكب في نفوس المتفرجين؟ هم فريقان، فريق مأخوذ بزهرة الحياة الدنيا، وهو التعبير القرآني زهرة الحياة الدنيا، وفريق مأخوذ بالله، مأخوذ بالمنعم، مأخوذ بالباطل. أما الفريق المأخوذ بزهرة الحياة الدنيا فقال قائلهم: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. نعم، لاحظوا القرآن ماذا يسمدون الزهرة؟ لماذا؟ لأن الزهرة من شأنها أن تتفتح صباحا وأن يكمل تفتحها ضحى، ألق وعبق ومنظر جميل، لكن ما يكاد يأتي المساء إلا وقد ذبلت، وما يكاد يأتي اليوم الثاني إلا وقد أصبحت هشيما تتروه الرياح. هكذا يقول الله عز وجل، يشبه الدنيا بالزهرة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. المال يطغي، والباري عز وجل يقول عن الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. الخير المراد به هنا المال. نعم، هذه فطرة ولا نستطيع أن نجتثها من نفوسنا، أكيد، ولله في ذلك حكمة من أجل أن يأمر هذا الكون. إن لم تكن بين جوانح محبة للدنيا وبين جوانحك أنت والثالث والرابع والخامس، لا نتعاون ولا نتلقى على بناء مجتمع من الناحية المادية ولا من الناحية المعنوية، لا نفلح الأرض ولا نزرعها ولا نستخرج خيراتها أبدا أبدا. نعم، فكان من حكمة الله عز وجل أن جعل في قلوبنا قدر من محبة الدنيا، لكنه هيأ في قلوبنا كل أسباب محبة المنعم، محبة المنعم جل جلاله. طيب، وطلب منا شيء بسيط، أن تكون محبتنا للمنعم أكثر من محبتنا لهذا المال، يعني للدنيا فقط. يعني إذا تعارضت محبة المال والدنيا مع محبة الله ينبغي أن تتغلب محبة الله، هذا ما طلبه منه. انظروا في هذا إلى قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. ما قال: والذين آمنوا لا يحبون إلا الله. صعب، ما في حدا منا يعني يقول خلاص أنا نعم نظفت قلبي من محبة الدنيا، كيف؟ نحن لسنا ملائكة، لكن الله يكتفي منا بهذا. والذين آمنوا أشد حبا لله. فهؤلاء الذين قالوا هذا الكلام هم الذين كانت محبة الدنيا والمال ورغد العيش متغلبة على حب المنعم المتفضل، لذلك قالوا هذا الكلام. نظروا إلى قارون من زاوية النعم التي يتمتع بها، من زاوية رغد العيش، لم ينظروا إليه من زاوية ما قد يحيق به. نعم، ثم قال: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. يا أيها الإخوة، ما قال الباري عز وجل: وقال الذين آمنوا بالله، وقال الذين كانوا متمسكين بأوامر الله، لا، وإنما قال: وقال الذين أوتوا العلم. لكي نعلم أن من أوتي العلم ومارسه وتعامل معه لا بد أن يهديه علمه إلى الله، ولا بد أن يهديه علمه إلى المنعم اللي هو الله، ومن ثم فهو يتبع المعين ويترك السواقي، يتجه إلى المعين. ما المعين؟ مصدر النعم، مصدر الخيرات. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أليس كذلك؟ نعم. ما الذي يقودني أنا إلى هذا المعين؟ العلم. كيف العلم؟ ألم أقول لكم قبل قليل إن الإنسان ينفعل بالنعم التي أكرمه الله بها وليس فاعلا لها؟ هذا قرار العلم، هذا قرار العلم لا غيره. فإذا علم الإنسان أنه مكان لمجموعة مزايا لم يعني يجمع شيئا منها في كيانه، لم يسوق شيئا منها ويغرسه في كيانه أبدا، جاءت من حيث لا يعلم وسترحل عنه من حيث لا يعلم، لأن ما كذا يقول. إذا ينبغي أن أتساءل من أين جاءت؟ من عند الله. إذا ألجأ إلى الله عز وجل وأترك قارون. هذا معنى قولي: قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. عطاء الله، يعني عطاء الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لا يمدن أحد منكم يده إلى قارون، ولا يسيلن لعابه على ما قد أتي قارون، ليمد يده إلى الله، ليسل لعابه على النعم إذ تأتي من عند الله سبحانه وتعالى. اربط نفسك بالله الباري هو المعطي، اطلب ممن أعطى قارون. نعم، اطلب من هذا الإله الذي أعطى قارون وأعطى غيره، لا تطلب من قارون. وهذا الإنسان ربما أهلكه الله سبحانه وتعالى. أعود مرة أخرى إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ووصاياه لسيدنا عبد الله بن عباس إذ كان غلاما، قال له: أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات. نعم، يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية أخرى بزيادة: ما قدر لماضغيك أن يمضغا لا بد وأن يمضغا. كله ويحك بعز ولا تأكله بذل. نعم، هذا منطق العلم الذي ذكره لنا بيان الله عز وجل عندما قال: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. ما معنى كلمة ويلكم؟ ويلكم يعني كلمة، نعم، دفع، كلمة عتاب شديد، كلمة هز، كأنه يقول ويحكم. نعم، الويل هو دعاء على من يخاطب به، لكن سقط معنى الدعاء عليه وأصبحت الكلمة بمعنى ويحكم. نعم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثم قال: وما يلقاها إلا الصابرون. هذه الجملة ليست من قبيل كلام الذين أوتوا العلم، لكنه تعليق من البيان الإلهي على هذا الذي يقوله العلماء. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. الباري قال: وما يلقاها إلا الصابرون. مثل الصابر الإنسان الذي لم يمارس بينه وبين نفسه رقابة الله، ولم يرضى دائما النعم بالمنعم، ولم يكثر من تذكره لله سبحانه وتعالى، صعب أن يتحرر من أسر الدنيا، صعب أن يتحرر من أسر شهواته، أمواله، تجاراته، صعب. لكن إذا مارس هذا الذي أقوله لكم و فاض في قلبه الشعور بوحدانية الله، وكل شيء من عند الله، وكل شيء يأتي من عند الله، يصبح الأمر سهلا، ويصبح يقول مثل ذلك الإنسان الرباني من أولياء الله عز وجل، هذه الكلمة يحفظوها: ألا يا أيها المحجوب عنه تأمل ما ترى، فالكل منه. والسلام عليكم ورحمة الله.